أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 89: إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. إذا علمنا أن ذمة الميت مشتغلة بالحج بحجة الإسلام، وشككنا هل أدى ذلك الحج الذي اشتغلت به ذمته أو لم يؤده، فهنا يجب القضاء عنه، لابد أن نستأجر أو واحد يذهب ويقضي الحج عنه، وتخرج تكاليف الحج من أصل التركة، ذلك للاستصحاب. فإننا علمنا، المفترض أننا علمنا بأن ذمة الميت مشتغلة، ثم شككنا بعد ذلك في فراغ ذمة الميت، فيستصحب بقاء ذمة الميت مشتغلة، فيستصحب بقاء الحج على ذمة الميت. إما هكذا يستصحب، أو يستصحب عدم أداء الحج عن الميت، فهو سابقا وجب عليه الحج واشتغلت ذمته، وبعد ذلك شككنا هل أتى بالحج أو لم يأتي، فنستصحب عدم الإتيان وعدم أداء الحج إلى حين وفاته. في كل لحظة نشك فيها نستصحب عدم الأداء إلى لحظة الوفاة، فنشك قبل الوفاة أدى أو لم يؤدي، فالاستصحاب جاري في كل هذه الآنات. وإذا جرى الاستصحاب وثبت أنه لم يؤدي الحج، وإحنا فارضين ذمته مشتغلة، وأيضا نفترض أكو مال، أكو تركة تفي بنفقات الحج، فحينئذ يتم موضوع الحج، فإن موضوع الحج هو موضوع القضاء، قصدي هو أن يكون الشخص قد استقر الحج في ذمته وترك أموال ولم يأتي بالحج إلى حين وفاته، فهنا يتجه القضاء عنه ويجب إخراج الحج عنه ويخرج من أصل التركة، لأن المفروض أن الحج هو حجة إسلام. قال: إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. مسألة 90: تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا فرض أن الشخص قد استقر الحج في ذمته ومات، ثم استأجر شخص يحج عنه، فهل تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار؟ لأن أجرينا عقد الأجارة بين الوارث الوصي، أجرى عقد الإجارة مع الأجير، فهل بمجرد إجراء العقد، بمجرد الاستيجار تبرأ ذمة الميت، أو أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بالإتيان بالحج خارجا؟ واضح السؤال؟ فقهاء قالوا لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار عنه، بل لابد، وهكذا مو بس بالحج، قضية الصلاة مثلا، الآن استأجرنا واحد يصلي، استأجرنا واحد يصوم عن الميت، هل تبرأ ذمة الميت بمجرد إجراء العقد، عقد الإجارة، أم أن ذمته لا تبرأ إلا بالإتيان بالعمل خارجا وعلى وجه الصح، يعني يكون مو بس يجيبه، بل يكون ماذا؟ يكون صحيح. أما إذا لم يأتي به في الخارج، أو أتى به ولكن وقع فاسدا، فهنا تبقى ذمة الميت مشتغلة. إذن بمجرد إجراء عقد الإجارة لا تبرأ ذمة الميت، لأن المفروض أن ذمة الميت قد اشتغلت بالحج، فما لم يقع الحج عنه خارجا تبقى ذمته مشغولة، وعقد الإجارة وحده لا قيمة له في إبراء ذمة الميت. قال: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار. النقطة الثانية، قلنا أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد الاستيجار. طيب، فإذا علمنا أن الأجير لم يحج عن الميت، لم يأتي بالحج، هسه بعذر كما لو تمرض مثلا أو بدون عذر، هو تعمد أخذ الأموال ولم يذهب إلى الحج، عمدا لم يذهب إلى الحج، فهنا هل يجب الاستيجار مرة ثانية عن الميت وتخرج الأموال من أصل التركة أم لا يجب؟ الجواب نعم، يجب الاستيجار عنه ثانيا من أصل الترك، ما دام الأجير لم يأتي بالحج عن الميت، فإنه تمرض وما قدر يروح، هنا الإجارة راح تبطل، لأنه يشترط في صحة الإجارة القدرة على الإتيان بمتعلقها، فإذا لم يتمكن الأجير أن يأتي بمتعلق الإجارة ما قدر يحج، تمرض، هذا يكشف عن بطلان عقد الإجارة، فتقع هذه الأجرة باطلة. واضح؟ طبعا إذا وقعت باطلة بعد الأموال المسمات في عقد الإجارة هاي ترجع لنا إلى المستأجر، أو من دونه، مو بعذر، بدون عذر، هو تعمد أن ما يروح، كل شيء ما بي يقدر يروح يحج وما راح، هنا إذا تعمد ألا يذهب هنا يبطل عقد الإجارة لو يبقى صحيح؟ فقهاء قالوا لا، ما يبطل عقد الإجارة، وإنما يثبت الخيار للمستأجر، فبإمكان المستأجر أن يفسخ العقد ويسترجع الأموال المسمات، الأجرة المسمات، وبإمكانه لا أن يمضي العقد يمشيه، ولكن يطالب الأجير بمثل العمل المستأجر عليه، قال أنا هذا العقد أخلي ما أفسخه، لكن أنت تجيب لي شنو؟ حج عن الميت، يطالبه بمثل العمل المستأجر عليه، فهو الخيار له للمستأجر، إن شاء فسخ العقد وأخذ الأجرة المسمات، وإن شاء يمضي العقد ويطالب يطالب الأجير بمثل العمل المستأجر عليه. واضح؟ هسه هذا ينفعنا في النقطة الثالثة لكن حتى نبين. قال فلو علم أن الأجير لم يحوج لعذر إن أنا راح يبطل عقد الإجارة أو من دونه إذا بدون عذر ما يبطل عقد الإجارة وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل بأن نأخذ الأجرة من أصلي التركة. إن قلنا بمجرد الاستئجار تركة ما تصير خالصة وحرة للورثة، التركة ما يحق للورثة يتصرفون بها إلا بعد إخراج نفقات الحج كما تقدم، وقلنا لا يجوز التفريط وأي تصرف مسترق للأموال التركة أو شبه المسترق بحيث ينافي أداء الحج، قلنا هذا لا يجوز كما تقدم. فإذا التركة لا يمكن التصرف فيها ما لم يحصل الحج خارجا، يقع خارجا عن الميت. مجرد الاستئجار لا يصير التركة حرة وخالصة للورثة. النقطة الثالثة، قلنا أن الأجير إذا لم يأتي بالحج فإن كان عن عذر كمرض مثلا فهنا قلنا ينفسخ يكشف ذلك عن بطلان عقد الإجارة، العقد كله باطل. وأخرى لا، لا يكون بعذر وإنما هو تعمد أن لا يأتي بالحج، فهنا قلنا لا يبطل العقد لكنه يثبت الخيار علما للمستأجر فمن حقه أن يفسخ العقد. فإذا فسخ العقد هذه الأموال في حال بطلان العقد الأموال سلمها للأجير صحيح؟
نعم.
إذا بطل عقد الإجارة لعدم القدرة على الإتيان بمتعلقه أو المستأجر فسخ العقد بسبب عدم الإتيان الأجير بالعمل يثبت له الخيار. هذه الأموال المسمات في العقد هل يجب استرجاعها نرجعها من الأجير أو لا يجب؟ واضح سؤالنا؟ إذا بطل العقد أو فسخه المستأجر بعدما ثبت له خيار الفسخ بسبب عدم إتيان الأجير بالحج، المال المسمى في عقد الإجارة هل يجب استرجاعه من الأجير أو لا يجب؟ الجواب إن كان هذا المال مال الأجرة هو ليس من أموال الميت بل من أصل التركة، من أصل التركة استأجرنا عن الميت، فهنا أمر استرجاعه وعدم استرجاعه لمن يرجع؟ للورث. أموالهم كيف يدي يرجعوها ما يدي يرجعوها، هم أحياء والحق لهم، إن شاءوا أخذوا وطالبوا بحقهم وإن شاءوا تركوه. وأما إذا فرض أن الاستئجار كان من أموال الميت يعني مين؟ من الثلث. من الثلث. طيب شون الثلث يستأجر منه؟ طبعا لابد أن نفترض
مع الوصي،
لا هسه بغض النظر عن وصية مو نظر لهنا، لابد أن نفترض أن هذا الثلث قد تم تعيينه وفرزه من التركة، عزلوه شخصوا ثلث الميت ثم استأجروا للميت من عنده، هنا نتصور أنه الأجرة تكون من الثلث. واضح؟ أما قبل الفريز وما له معنى أن نقول الاستئجار يكون من الثلث، لابد أن يفرز ثلث الميت ويعين ويخرج من التركة ثم يستأجر منه، هنا يصح ما نذكره. واضح؟ فإن كان الاستئجار من مال الميت يعني من ثلثه بعد فرزه وتعيينه فهنا يجب استرجاعه من الأجير، بعد مو بالخيار، الوارث الوصي يجب عليه أن يسترجع ذلك المال لأن هو مؤتمن على حفظ أموال الميت. فإذا لم يأتي الأجير بالحج عن الميت يلزمه استرجاع تلك الأموال، وليس له ولاية في أن يترك تلك الأموال للأجير، مو حقه، هذا حق للميت وهو مؤتمن على ذلك الحق. فإذا لابد من استرجاع مال الميت إن كان الاستيجار منه. قال: وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت أو من مال الميت. هذا يعني مين؟
من الثلث.
من الثلث إن كانت الأجرة مال الميت، أي نصه، أو من مال الميت، يعني كان الاستيجار من الثلث، فهنا لابد أن تسترجع هذا. أما إذا كان من أصل التركة، هي أموالهم الورثة أحياء يرزقون وهم بالخيار بين استرجاع أموالهم أو تركها للأجير. مسألة 92 تشتمل 91 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا تعدد الأجراء، يوجد أكثر من شخص يمكن أن نستأجره للنيابة في الحج عن الميت، فهنا يجب اختيار من لا تكون إجارته منافية لشأن الميت، ولا يجوز أن نستأجر شخصا ينافي شأن الميت. فمثلا إذا فرض أن الميت شخصية علمية، كان يكون مرجع من مراجع الدين وذمته مشتغلة، خلنا نفترض هالشكل، فهنا لا يليق بشأنه أن يستأجر عنه شخص من عامة الناس، فإن ذلك حطا من كرامته وتقليل من شأنه، فلا بد أن يستأجر عنه مثلا أحد طلبة العلم، ولعله يقال من فضلاء الطلبة، هذا الذي يناسب شأن ذلك المرجع. وإذا فرض أن الشخص الميت هو شيخ عشيرة مثلا، أو إنسان له مكانة اجتماعية مرموقة، فلا بد أن يستأجر عنه شخص يناسب شأنه، شخص معروف، شخص أيضا له مكانة اجتماعية، ولا يستأجر عنه أي إنسان. واضح؟ فلا بد أن يراعى في الأجير شأنية الميت، ويتعين أن يستأجر من لا تنافي إجارته شأن الميت، حتى وإن فرض أن هذا الذي يناسب شأن الميت كانت أجرته أعلى من غيره، مع ذلك نستأجره وإن كانت أجرته أعلى من غيره، حتى وإن فرض وجود قصر في الورثة فأيضا نستأجره وإن كانت أجرته أعلى. واضح؟ بس يقول شلون هذا أجرته أعلى، وين المصلحة اللي تعود على قصار، وهذا بالتالي تصرف في أموالهم؟ نقول لا، هذا ليس تصرفا في أموالهم، فإن الحج يجب إخراجه من أصل التركة، والروايات التي بينت أن الحج يخرج من أصل التركة هي ناظرة إلى شأنية الميت، فهي تريد أن تقول يجب إخراج الحج من أصل تركة الميت مع مراعاة شأن الميت، وأن الحج الواجب إخراجه من أصل التركة هو الحج الذي يناسب شأن الميت، باعتبار أن هذه الروايات هي تنظر إلى الحالة المتعارفة، ما إجت بينت حكما جديدا غير الشيء الذي عليه العرف والمتعارف خارجا. ولو كانت ناظرة إلى غير المتعارف الخارجي لكان على الإمام أن يبين ذلك. فهي أمرت بالاستيجار عن الميت من أصل التركة وسكتت، هذا معناه ناظرة علما إلى الحالة المتعارفة، للحالة المألوفة والحالة المتعارفة هو أنه يلحظ الشؤونات ويلحظ ما يناسب الميت. فلا نرى في الخارج من يستأجر وإن كان منافيا لشأن الميت وفيه حد من كرامة الميت، بل لابد نجد في الروايات وغيرها أن حرمة الميت كحرمته حيا، فلابد أن يحفظ هذا المقام للميت. وعليه فعندما يستأجر ذلك الشخص الذي يناسب الميت وتكون أجرته أعلى من أجرة الذي لا يناسب شأن الميت، هذا ليس معنى أننا أخذنا من حصة القصر، بل هو هذا الحج الواجب الذي أمرت به الروايات هو هذا الذي يناسب شأن الميت. وعليه فحتى وإن كان في الورثة مجانين أو كان صبيان غير بالغين، مع ذلك يجب الاستيجار عن الميت بما يناسب شأنه. قال: إذا تعدد الأجراء تعين استيجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت، وإن كان غيره أقل أجرة، تلوكوا غيره يروح بأجرة أقل، مع ذلك لابد أن نستأجر من يناسب شأن الميت، حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث. من الثلث هو معكم مشكلة، حتى وإن كان من أصل التركة، وكان في الورثة، يعني حتى وإن كان في الورثة ماذا قاصر أو غير راض بذلك على الأخ، ولا يرضى. رواية قالت لابد من إخراج الحج من أصلي التركة، وهي ناظرة إلى المتعارف الخارجي، والمتعارف الخارجي روعي فيه الشؤونات الخارجية. فحتى وإن كان هذا أجرته أعلى، ما دام يناسب الميت هو هذا الحج الذي أمرنا بإخراجه من أصلي التركة، فليكون هنالك قصر أو شخص غير راضي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا فرض أن الميت كانت ذمته مشتغلة بالحج وأيضا مشتغلة بالخمس أو الزكاة أو عليه الدين مثلا أو عليه الصلاة والصيام، قد أوصى، لا ما وصى ما ماكو كلام، ما يجب إخراجهم، لا قد أوصى بإخراجهم. طيب، فهنا مرة نفترض أن التركة تستوعب الجميع، نقدر نطلع حاج، نطلع خميس عليه ذمته الزكاة، نطلع لصيام وصلاة اللي وصى به، وما عندنا مشكلة. مشكلة وين؟ لما إذا فرض أنه حصل تنافي بين أن نستأجر من لا، بين أن نستأجر من تكون نيابته عن الميت، من لا تكون نيابته عن الميت منافية لشأنه، نستأجر هذا اللي أبو الشأنية، ولكن تبقى ذمة الميت مشتغلة بالخمس أو الزكاة أو الدين، وبين أن نستأجر الشخص الذي ينافي شأن الميت اللي أجرته أقل ولكن تفرغ ذمة الميت. فإذا دار الأمر بين الأمرين، إذا دار بين الاستيجار أن نستأجر الذي يناسب شأن الميت وأجرته لا تنافي شأن الميت، ولكن راح تبقى ذمة الميت مشتغلة، لأن هذا أجرته أكثر افترضناها، فتبقى ذمة الميت مشتغلة ببعض الواجبات المالية مثلا، وبين أن نستأجر من ينافي شأن الميت، استيجاره شأن الميت، ولكن تبرأ ذمة الميت، فأيهما يقدم؟ مثلا إذا فرضنا أن التركة كانت 7 ملايين، والذي الحج الذي يناسب شأن الميت كان 6 ملايين، والذي يتنافى وشأن الميت كان بخمسة ملايين، والميت عليه خمس وزكاة بمقدار مليونين. فهنا إن استأجرنا وبالخمس ملايين الذي ينافي شأن الميت، فراح يبقى عندنا شقد مليونين، ونصرفهن في الخمس والزكاة وتبرأ ذمة الميت. أما إذا استأجرنا أبو الستة ملايين الذي يناسب شأن الميت لا ينافي استيجاره شأن الميت، فسوف يبقى من الترك مليون، وهو لا يفي بالخمس والزكاة، سوف تبقى ذمة الميت مشتغلة ببعض الخمس والزكاة. فأيهما يرجح؟ هل نستأجر المنافي لشأن الميت ونبرئ ذمة الميت عن بقية الحقوق، أم نستأجر الذي لا ينافي شأن الميت ونبقي ذمة الميت مشتغلة ببعض الحقوق والواجبات؟ واضح؟ سماحة السيد تردد في ذلك، تردد في استيجار ولم يجزم بجواز استيجار الفرد الشخص الذي لا ينافي شأن الميت في مثل هذه الحالة. إذا دار الأمر بين أن نستأجره وتبقى ذمة الميت مشتغلة، أو نستأجر المنافي لشأن الميت وتبرأ ذمة الميت، سماحة السيد لم يجزم، وإنما شكك في جواز استيجار الذي لا ينافي شأن الميت، يعني أبو ست ملايين. يعني الأحوط وجوبا شنو؟ ما نستأجر. واضح؟ والسيد محمد رضا الله يحفظه، سيد في مجلس درسه أشار إلى النكتة التي تردد فيها السيد الله يحفظه، قال لعل التردد السيد الوالد من جهة أن تلك الأدلة التي أمرت بالاستيجار من أصل التركة، قلنا هذه الأدلة منصرفة إلى ما هو المتعارف الخارجي، إلى الذي يراعى فيه الشؤونات، ومن هنا أوجبنا مع تعدد الأجراء استيجار من لا تنافي أجرته شأن الميت. لكن هذا الانصراف إلى المتعارف الخارجي وإلى استيجار من لا ينافي شأن الميت، هذا الانصراف إنما يتم فيما إذا فرض عدم وجود مزاحم لاستيجار هذا الشخص الذي لا ينافي شأن الميت من الحقوق أو الواجبات. وأما مع وجود ما يزاحم ذلك الحج الشأني، فمثل هذا الانصراف نشكك فيه ولعله غير ثابت. فالروايات اللي قالت يا بستأجر عن الميت بما يناسب شأنه، هاي نجزم ومسلمة والقدر المتيقن منها إذا لم يكن هنالك حقوق وواجبات في ذمة الميت. وأما إذا كانت ذمة الميت مشتغلة، فنشكك في انصراف هذه الأدلة إلى المتعارف الخارجي وهو الاستيجار بما لا ينافي شأن الميت، ولعله هذا هو السبب في تردد سماحة السيد. يعني بعبارة ثانية، الروايات شو تريد تقول لك؟ تقول لك إذا ذمة الميت ما مشتغلة إلا بالحج، فقط الحج بذمة الميت، فأنت كنت تستأجر للميت ما يناسب شأنه. أما إذا كانت ذمته مشتغلة، فالسيد متردد، أن هاي تأمرنا بالاستيجار للميت بما يناسب شأنه، لو تقول لنا لا استأجر أي واحد وفرغ ذمة الميت، يقول أنا متردد، متردد في انصراف هذه الروايات إلى الاستيجار الشأني. قال نعم، النقطة الثانية، يشكل الاستيجار كذلك. شنو كذلك؟ يعني الذي لا تكون استنابته منافية لشأن الميت. عبر عن الاستيجار الشأني، الحج الشأني اللي يناسب الميت، يشكل. يعني شنو يشكل؟ يعني أحوط وجوبا لا تستأجر، واضح؟ لما يقول يشكو الاستيجار يعني احتياط وجوبه في قباله، يعني أحوط وجوبا لا تستأجر. فيما إذا كان هذا الاستيجار للحج الشأني مزاحما لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية اللي يعبرون عنها الواجبات البدنية كالصوم والصلاة مما أوصى بتنفيذه. هاي الواجبات البدنية صلاة وصيام لا يجب إخراجها عن الميت إلا إذا أوصى بإخراجها. واحد مات عليه صلاة وصيام، مو عليه حج، عليه صلاة وصيام مطلقا، عليه حج أو ما عليه، هل يجب أن نخرج الصلاة والصيام عنه؟ طبعا إذا عنده ولد أكبر، هذا احتياط وجوبي عند السيد وفتوى عند غيره بأنه الولد الأكبر بشروط معينة هو يحج، هو يصلي ويصوم عن والده. أما إذا ماكو ولد أكبر، لا يجب علينا أن نستأجر؟ يجب على الورثة يستأجرون له يفرغون ذمته من الصلاة والصيام؟ لا، لا يجب، إلا إذا كان الميت قد أوصى أنه صلوا عني صوموا عني، فهنا في هذه الحالة يجب الصلاة عنه والصيام. ولكن من أين يخرج؟ من الثلث، لأنه وصية، يخرج من الثلث، من الثلث. فإذا كان في ذمة الميت واجبات بدنية صلاة وصيام وأوصى بتنفيذها وحصل دار الأمر بين أن نستأجر من يناسب شأن الميت، لكن راح تبقى ذمته مشتغلة بالصلاة والصيام اللي أوصى بإخراجه، بإلا أن نستأجر هذا الذي ينافي شأن الميت ولكن تبرأ ذمة الميت من الصلاة والصيام. سماح سيقول أحوط وجوبا ألا نستأجر الذي يناسب شأن الميت، يعني بالنتيجة العملية إيش نستأجر؟ نستأجر شخص وإن كان ينافي شأن الميت أجرته أقل ونبرأ ذمة الميت. مسألة 92 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.